بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فما أجمل أن نجتمع على سير رجال من أهل الجنة، وذلك عل الله أن يجمعنا بهم، فإن المرء مع من أحب، ونسأل الله أن يرزقنا حب هؤلاء الصحابة، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أيها الأحبة، كنت تمنيت في بداية هذه السلسلة أن لو قدمت بمقدمة عن الصحابة إجمالا، وإن كان الحديث عن الصحابة ذو شجون أيها الإخوة، وذلك لأنك تتحدث عن جيل لم يمر على سطر التاريخ كأمثالهم من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا تأملنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجدنا أن لهم الكمال في كل جانب من جوانبهم. فإن جئت إلى الإيمان فهم أكثر الناس إيمانا، وإن جئت إلى التقوى فهم أفضل الناس تقوى، وإن جئت إلى الخشية وجدت لهم الكمال في ذلك، وإن جئت إلى الإنفاق وجدتهم يبذلون أموالهم يبتغون بها وجه الله، وإن جئت للتضحية بأغلى ما يملكون وهي النفوس رأيت سيرهم معطرة بتسارعهم لقذفها في ساحات الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. كل يتمنى أن يكون هو الأول قبل أخيه ليفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك أيها الأحبة، كنت أتمنى أن لو أخذت سير الكبار العظماء بدورات مستقلة، كأبي بكر الصديق يحتاج إلى 5 محاضرات، وعمر كذلك، وعثمان وعلي، ثم خذ البارزين من 10 المبشرين بالجنة بما سطروا من حياتهم، وأرى أن عرض سيرهم عرضاً سريعاً دون أن يكون بعمق قد لا يفيدنا الإفادة التامة في معرفة هؤلاء القوم. أيها الأحبة، إني لأعجب من واقعنا نحن اليوم، إذ نعرف عن سير الممثلين والمطربين واللاعبين، وربما نعرف عن سير أقوام بتفاصيلها ما لا نعرفه عن 10 المبشرين بالجنة. ولهذا كنت أتأمل عندما أسأل بعضاً من الطلاب في الجامعات، عدوا 10 المبشرين بالجنة بأسمائهم، لا نقول بسيرهم وأخبارهم، يعدون 5 و6 و7 ثم يتلكأ لا يعرف الباقي. ولكن لو طلب منهم عدوا لنا 10 ممثلين أو مطربين أو لاعبين، وجدت ألسنتهم رطبة تعد، وإن شئت المزيد أعطوك مزيداً من هؤلاء. ومن البلاء أيها الإخوة الذي تعيشه أمتنا اليوم غياب القدوة التامة في حياة الناس، ومن أعظم القدوة التي يجب أن تكون إنها القدوة في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا المرء مع من أحب. نحن اليوم أيها الإخوة من الناس من يحب اللاعب أو فريقه، أو يحب المطرب والممثل أعظم مما يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه جهل السير ولم يعطى تفاصيلها. والدليل على ذلك ما كان في سير الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم. وكنت أتأمل قصة الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: يا محمد يا محمد. فقال له الصحابة: أغضض من صوتك، فإنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: والله ما أغض. سمع النبي الحوار بين الصحابة والأعراب، فرد النبي صلى الله عليه وسلم: هاؤم، يعني ها أنا ذا، ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم أين هو؟ قال له الرسول: أنت مع من أحببت. قال: فأنا أحب الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما فرحنا بحديث بعد الإسلام بفرحنا بهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. أسألكم أيها الإخوة، أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وتربى في بيت النبوة، ومع ذلك يتمنى أن يحشر مع أبي بكر وعمر ونحن لا نعرف عن أخبارهم ولا سيرهم شيئا، وهذا بلاء أيها الإخوة. وإلا فإن الواجب أن تكون تلك السيرة أو السير العطرة مسطرة في مناهجنا وفي خطبنا وفي دروسنا وفي محاضراتنا وفي لقاءاتنا وفي تربيتنا لأولادنا وذرارينا. وكنت أتأمل مقالة أحد السلف رحمه الله إذ يقول: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. أسألكم أيها الإخوة، من الذي يعلمنا سيرة أبي بكر وعمر وحبهما الآن كما نعلم السورة من القرآن؟ بمعنى أن السورة تحتاج إلى تدريس وإلى تعليم وإلى تكرار وإلى ضبط، كذلك سيرة هؤلاء العظام يحتاج إلى تدريس وعمق وتعليم لما في ذلك من الخير للأمة إلى قيام الساعة إذا أخذت بهذا المنهج أيها الإخوة. لكن من البلاء أن يكون عندنا الضعف فلا نعرف عن هؤلاء شيئا. والكلام على المقدمة أيها الإخوة أعجب، وأقول والله في نفسي أستحي أن أتحدث عن أبي بكر، فهو قمة، وشهد له الرسول بالجنات مرارا، وسطر سيرته نقول بكل ما يملك في هذا الوجود قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعجب أيها الإخوة مشايخنا الكبار عندما يتطرق لسيرة أبي بكر الصديق تذرف العيون بالدمع. والعجب، هذا الرجل العجيب سريع الدمعة، ما يسمع من خلفه إذا صلى بكتاب الله عز وجل، وأبقى الله له سيرة عطرة لا تنسى على سطر التاريخ. ليس العيب في سيرته، وإنما العيب فينا أننا نجهل تلك السيرة ولا نعرف عنها شيئا، والعيب فينا أننا نعرض فلا نريد أن نتعلم ولا نريد أن ندرس تلك السيرة، أقصد بها الدراسة السلوكية العملية. ربما نجد كتب التاريخ كتبت، لكن ما الذي نترجمه في حياتنا بعد هذه القراءة؟ ولما ذكر الله قصص الأمم السابقة ذكر لقد كان في قصصهم عبرة، وبيت القصيدة أيها الأحبة هذه العبرة نريدها في هؤلاء الأفراد. والعجب أن هذا الرجل وزنت به الأمة بكاملها فيزنه، أبو بكر يزن الأمة بكاملها. نحن أيها الأحبة أين نكون أمام هذا الميزان؟ مما يعطي أنه شخصية يجب أن تخلد على سطر التاريخ. والعجب من أقوام عندما يلعنونه أو يسبونه أو ربما يكفرونه، وهؤلاء أقول أضل من الحمير، وذلك لإنكارهم الأدلة الواردة في فضائله من الكتاب في الكتاب والسنة. وشبههم الله في كتابه كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين. هذا الرجل أبو بكر الصديق، لا أدري ماذا أتحدث عن سيرته في هذه الدقائق المعدودة التي نقول على عجل لا نستطيع أن نستوفي هذه السيرة استيفاء كاملا. أعرج على بعض من المسائل، وإن كنت أقول لن يشفي قلبي أن يمر في محاضرة واحدة، وما كان في ذهني لو استشرت ما قبلت إطلاقا ما رأيت إلا الإعلان بين يدي أن تتلقي حول هذا الموضوع، وإلا ما عهدت أني ألقيت عنه ولا كلمة ولا محاضرة. لعلي ألقيت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي هريرة وعن بعضهم، وكان في الذهن إعداد سلاسل أسميها سير عطرة من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن تدرس تلك السير ليس في الرجال والقادة وإنما حتى في النساء، وما أجمل أن يتحدث دروس من زوجات المصطفى ودروس من نساء أهل الجنة، وتأخذ هذه السير لتنقل الأمة إلى هذا الجيل الذي ربما نسينا أسماءه ومعالمه. نريد أن تعود الأمة كما كانت عليه من قبل، وكما ربيت الأجيال الماضية. وكأنها قاعدة أيها الأحبة، كلما ارتبطت الأمة بسير هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم ارتبطت بالحق، فمن يريد الحق لن يجده في غير ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا ربطت الأمة عبر الأجيال بالصحابة عرفنا الميزان الذي نزن به ماذا؟ السنة من البدعة والضلالة من الهدى، فإنهم على السنة والهداية التامة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولن يكون أحد أكمل منهم. وإذا ربطت الأمة بهؤلاء السير سنجد أننا أمام أعيننا قدوات يقتدى بها، وذلك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا النبي بالصحابة على وجه العموم ليكونوا قدوة لنا على مر التاريخ. أسأل نفسي وأسأل أنفسكم أيها الإخوة، ماذا نعرف عن الصحابة؟ ماذا نعرف عن أخبارهم؟ ماذا نعرف عن عباداتهم؟ ماذا نعرف عن قيامهم لليل؟ ماذا نعرف عن تنافسهم؟ ماذا نعرف عن تلاوتهم؟ ماذا نعرف ماذا إلى آخره؟ نقف حائرين أمامها، لا نعرف كثير من هذه السير، ومع ذلك ندعي أننا على الصلاح والكمال وأننا من خير الناس وأكملهم. وما أجمل مقالة عمر بن الخطاب لما قال: ما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون دينا بعده. يعني بمعنى ما كان دينا في زمن النبي والصحابة هو الدين، وبعده لن يكون أحد أكمل من هؤلاء القوم في كل جانب من جوانب حياتهم وسيرهم. هذا الرجل نعرفه بأبي بكر، وربما كثير من المسلمين لا يعرف ما اسمه، لأن ما درسنا لنعرف أبو بكر. قلوبنا تتفطر، يتمنى الواحد أن يسمي ابنه بأبي بكر ليعيد ذلك المعلم في حياته وفي أمته. هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي التيمي رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا الصحابي، أسرد شيئا من صفاته سريعا ثم نقف مع وقفات من نصوص وغيرها. كان رجلا كريما وكذلك شجاعا ثابتا على الحق، ذا رأي سديد في المواقف العظام، وستأتي تفاصيل ذلك. كان سمحا صبورا قوي العزيمة فقيها عالما بأنساب العرب شديد التوكل على الله عز وجل زاهدا في الدنيا بعيدا عن الشبهات وعن شهوات الدنيا ولذائذها. يقول الإمام ابن الجوزي وهو يصفه قال: واعلم أن خلال أبي بكر معلومة للأمة، هو يحكي عن زمنه لما درى عن زمننا نحن، وإذا هو يقول من ورع وخوف وزهد وبكاء وتواضع، وكان رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس، كان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة وبعدها، كان يتعاهد الفقراء والعجزة فيحسن إليهم قبل الخلافة وبعدها. قبل الخلافة منزلته ضخمة، من يستطيع أن يجرأ على أبي بكر كما سيأتي في بعض القصص، وكان الصحابة يعرفون منزلته، وذلك لعظم حب النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يوجد أحد على وجه الأرض أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا يعرفه الصحابة جميعا، وما يجرأ أحد أن يتقدم في الفضل على أبي بكر. كان كذلك من سمته لم يشرب خمرا قط، قال: حتى لا يذهب عقلي وآتي القبيح من الأفعال، فدل على أن فطرته كانت سليمة، وكان ممن يرى أن الخمر تذهب العقول. كان رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من الميزة الضخمة، كان من أول الرجال إسلاما، وهذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء. وعندنا قاعدة أيها الإخوة: كل من سبق إلى الهداية كان منزلته أعلى. وجاءت النصوص الشرعية تأمرنا دائما بالتسابق بالأعمال الصالحة والتنافس فيها. ولذلك في سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة توليه قال: وإذا هو أو يذكر أول وهو يذكر فيقول له: ألست أول من أسلم؟ فأبو بكر يقول: بلى رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطائف أيها الإخوة أن إسلامه كان فتحا ومنفعة عظيمة للمسلمين. ولهذا لما أسلم كان للمسلمين مكانة، وذلك أنه كان يحمي الضعفة ويحسن إليهم، وذلك لأنه كان داعية إلى الله عز وجل. ومن العجب أن يسلم على يديه 5 من 10 المبشرين بالجنة. هذه منزلة عظيمة جدا، صار هو القائد لأهل الجنات بإسلام هؤلاء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، كان لأبي بكر أوفر الحظ والنصيب في ذلك. ولهذا أسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطليحة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، قمم بقيت معالمها. ومن الذي أسسها أولا وهداها؟ الله الذي هدى، وكان بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من العجب أن الله قد آتاه من المال، والمال الوفير. ولما أسلم كان في يده قريبا من 40,000 درهم، أنفقها كلها في سبيل الله. وقصص إنفاقه سيأتي فيه شيء من التفصيل، أو قصص رموز أيها الإخوة. من العجب أنه كان من أرحم الناس وأرقهم. ونسأل الله أن يرزقنا قلوبا رحيمة رقيقة تعطف على المسلمين وتعطف على الضعفة والمساكين. نقول عطفا سلوكيا عمليا ليس مجرد كلام. كان يشاهد ضعفاء الصحابة رضي الله عنهم يجرون على رمضاء مكة ولم يصبر، فما كان منه إلا أن اشترى هؤلاء الضعفة وأعتقهم لوجه الله عز وجل لما رأى منهم ما يعذبون به. ومن العجب، وهذه ميزة لم تكن لغيره من الصحابة إطلاقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بكرة وعشية في بيته. صحابي رضي الله عنه يشرف أن يدخل النبي بيته، ولكن النبي يزور بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه بكرة وعشية، وما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا سفرا ولا حضرا، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له مشاهد لن تنسى على سطر التاريخ أبدا. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان هو منهم. وحضر كذلك صلح الحديبية وبيعة الرضوان رضي الله عنه وأرضاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وحضر كذلك أحدا والخندق وفتح مكة وحنين وتبوك وغيرها من المشاهد العظام. من اللطائف أن الله أنزل فيه قرآنا يتلى، في قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه، إلى آخر الآيات. العجب أيها الإخوة، يقول الإمام ابن الجوزي: أجمعوا يعني أهل التفسير على أنها نزلت في أبي بكر الصديق، وهذا لا شك، وهذا فضل من الله عز وجل أن يخلد الله ذكرى أحد من الصحابة في كتابه. وصار فيها تصريح عظيم لأبي بكر وتزكية لقلبه أنه الأتقى، لأنه قال سيجنبها الأتقى، وهي نزلت فيه وهي تزكية لباطنه رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطائف أنه وصف بأنه الأتقى، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال: أتقاهم. وجاءت الآية تبين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس العبرة بما تملك، ولا العبرة بكذلك مكانتك وشرفك وربما نقول نسبك، وإنما العبرة بتقواك التي في قلبك. فإن كنت تقيا فأنت الرفيع دنيا وآخرة، وهذا فضل الله. ولذلك قيل هذا دليل على أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يسطر الله شيئا من سيرته رضي الله عنه وأرضاه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أجمع المسلمون أنها في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من اللطائف أن أبا بكر الصديق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وددت ليلة من ليالي أبي بكر والله إنها لخير لي من الدنيا وما فيها. قيل له وما هي تلك الليلة؟ فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والله إنها خير لي من آل عمر كله. وهذا بالاتفاق، ولهذا جاء الوصف له والتطمين له رضي الله عنه وأرضاه لما قال يا رسول الله والله لو أنهم نظروا إلى مواقع أقدامهم لرأونا. فقال ما ظنك باثنين؟ الله ثالثه. هذه المعية هي المعية الحفظ والتأييد والنصر، وهذا فضل الله يؤتيه. ومن الآيات أيها الأحبة الله يقول والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يقول علي بن أبي طالب، وعلي يثني على من؟ على أبي بكر الصديق. لم يكن يوما من الأيام علي ولا آل بيته الكبار أعداء لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول علي والذي جاء بالصدق هو محمد، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. من العجب إذا قيل الصديق لا إله إلا الله لا ينطلق في أذهان الأمة إلى قيام الساعة إلا لأبي بكر، أليس هذا واقع؟ ولم يطلق على أحد ليصبح معلما عليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وما ذاك إلا لقصة الإسراء والمعراج، فإنه لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وأسري به إلى بيت المقدس رجع النبي، ويأتي من أشقى الناس أبو جهل ويسأل يا محمد ما آخر ما عندك من الأخبار؟ فيقول أسري بي وذهب وذهب. سمع، قال أرأيت إذا جمعت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ قال نعم. فنادى يا صباحا، فلما اجتمعوا قال اسمعوا لمحمد وآخر أخباره. فقص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحدث، فصارت قريش ما بين ساخر وضاحك ومستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتذهب في ليلة وترجع؟ هذا لا نصدقه. فقال بعض العقلاء اسألوه عن بيت المقدس فهو لم يره من قبل. فقالوا ما بيت المقدس وما خبره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أصفه لهم بابا بابا حتى التبس علي بعض منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه جبريل لي رأيته رأي العين ثم أكملت وصفه. ثم تكون نتيجة، يقول ليس هذا بأول سحرك يا محمد. ويمر أبو بكر والقوم جلوس فيقول له ألا تسمع إلى قمقالة صاحبك؟ قال لهم أبو بكر وماذا يقول؟ قال إنه يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع. قال إن كان قد قاله فقد صدق، فقد صدق، إني لأصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بالوحي ينزل من السماء. ومن هنا ألبس لباس الوصف العظيم صديق هذه الأمة. ولذلك إذا أردنا أن نقول أعظم الصديقين على وجه الوجود كلهم بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جاءت فضائله في الأحاديث النبوية. عمرو بن العاص جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة: قال قلت: فمن الرجال من؟ قال: أبوها. ولا إله إلا الله، لا يخرج الحب من بيت الصديق أبدا. بنته ثم هو، ولم يتقدم عليهم أحد. قلت: ثم أي؟ قال: عمر. وهذا فضل الله يؤتي منه. محمد بن حنفية يقول لأبي علي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: فما أن أنت؟ قال: أما أنا فرجل من المسلمين. والحديث الأول في الصحيحين، والثاني قد رواه البخاري في حديث أبي سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ما نسي النبي ما قدم هذا الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دافع عن الرسول كما سيأتي. وكذلك كان له من الإتيان بماله يخدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، بل بذل ماله كله لإعلاء كلمة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته العظيمة: لا يبقين في المسجد باب إليه سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر الصديق. كان الصحابة أبوابهم مفتوحة على الجنبات، كل يدخل من بيته. ثم أمر النبي بإغلاقها كلها إلا باب خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه إياها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يد يكافئه الله عليها يوم القيامة. ويقول النبي: ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن صاحبكم خليل الله. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. من العجب، وأجد عجب أيها الإخوة في أبي بكر، نسأل الله أن يرزقنا حب هذا الرجل والتأسي به بعد التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر من أسبق الناس للأعمال الصالحة، ونقول أيها الأحبة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونحن نقول أيها الأحبة: أحكي واقعنا في العبادات في ضعف وفي كسل وفي تواني، وربما نبحث عن أيسر العبادات لنؤديها، وإذا جاءنا أي شغل من مشاغل الدنيا ربما نسينا سنة الضحى، ونسينا ربما نقول سنة الوضوء، ونسينا كذلك قيام الليل وخذ قراءة القرآن والذكر وغيره بحجة الانشغال. لكن أبا بكر سبحان الله أرى عجبا فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية: يا عبد الله هذا خير؟ كأنه ينادى أي من أي باب يدخل. ولهذا أيها الحبيب احرص أن تنفق زوجين. من العلماء من قال: تنفق ريالين، تنفق ريال مع طعام، يعني بمعنى شيئين مختلفين تنفقها تبتغي بها وجه الله عز وجل صدقة ترجو برها وثوابها، هذا يقال ينادى من أبواب الجنة الثمانية ليدخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإني لأرجو أن تكون أنت منهم. انظر، أبا بكر تناديه الملائكة من أبواب الجنة ليدخل من أي باب شاء. ونسأل الله أن يجمعنا في الجنات أو أن ننادى من هذه الأبواب علنا ندخل. أبو بكر حريص يرجو أن يكون ممن ينادى، ويزكيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ممن ينادى من تلك. كنت أعجب أيها الإخوة وأنا أتأمل أحاديث واردة، نجد عجبا من أئمتنا الأوائل عندما كتبوا عن أبي بكر الصديق، ذكر أن الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق ألف مجلدا كبيرا في سيرة أبي بكر الصديق فقط، وفي الرياض النضرة في مناقب العشرة أفرد له سيرة عطرة، وكذلك في الصواعق المحرقة في رد ابن حجر الهيتمي على الرافضة ذكر في فضائل أكثر من 120 حديثا في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم أقول لن نذكر الأحاديث كلها، أعرج على بعض من ثناء الصحابة والتابعين عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يثني على أبي بكر الصديق فيقول هذا أبو بكر سيدنا، وقد أعتق سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، لم يحتقره لسواده وإنما سمى هذا سيدا وهذا سيدا. من الذي جعله السيادة والمكانة إلا الإيمان والدين؟ ولهذا شرف من بلال فصار مؤذنا لا ينسى على سطر التاريخ، وكلما وجدنا مؤذنا ندي الصوت نسميه بلال، وهذا فضل من الله عز وجل أن يرفع الله الإنسان بدينه فيرتفع على الناس بهذا الدين. ونجد عجبا عندما يقول علي بن أبي طالب خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ثم قال لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر أبدا في قلب مؤمن. لن يكون الرجل مؤمنا إذا أبغض أبا بكر وعمر ثم يقول أنا أحب علي بن أبي طالب، فحب الصحابة كلهم إيمان ودين. يقول محمد الباقر وهو من أئمة آل البيت إن رجالا جاءوا لزين العابدين وهو من الأئمة فقال يسأله أخبرني عن أبي بكر، فقال عن الصديق تسأل؟ فقال الرجل وتسميه الصديق؟ فقال علي زين العابدين علي ثكلتك أمك، قد سماه الرسول والمهاجرون والأنصار، ما هو أنا الذي سميته. بمعنى أن هذا اللقب له والوصف له باق إلى قيام الساعة، فمن ينكره إلا من يكون في قلبه مرض وربما في قلبه ضعف وفي من. ولهذا قال اذهب فأحب أبا بكر وعمر، كأنه شم منه رائحة البغض لهما. قال انطلق خير لك أن تحبهما لا أن تجد في قلبك شيئا من البغض. ابن الجوزي يقول زيد ابن علي وهو يقول وهو من آل البيت قال لم يتبرأ منهما إطلاقا من الشيخين إلا من تبرأ من علي بن أبي طالب. وانظر إلى نفسك إن شئت تتقدم وإن شئت تتأخر، كأن من يتبرأ من أبي بكر وعمر كأنه متبرئ من علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشعبي رحمه الله خص الله أبا بكر الصديق بأربع خصال لم يخص بها أحد منه، سماه الصديق ولم يسمى أحد غيره بالصديق، ما في لقب ترى من عهده إلى الآن من يطلق عليه الصديق وانطبق ينادى به، إذا ورد هذا اللقب لا يمكن أن نعطي أحدا كائنا من كان. ثم قال وكان ثانيا في الإسلام، يعني بمعنى أنه ثانيه في الغار وثانيه في العريش يوم أحد يوم غزوة بدر، وكذلك ثانيه في القبر صلى الله عليه وسلم دفن مع النبي، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه أحدا أبدا. وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان النبي كثيرا ما يستشير أبا بكر فيستفيد من استشارته. العجب وقعت في خلافته أمور عظام، منها قتال أهل الردة، وكانت هذا القتال لا ينسى على سطر التاريخ ويعتبر مدرسة للأجيال، كل أمة ترتد عن دين الإسلام فإنه يجب قتالها، وإنفاده لجيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من العجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد جيشاً للجهاد ويولي عليه شاباً صغيراً عمره 17 سنة. أسألكم أيها الإخوة، 17 سنة نجعله قائداً يحمل جيوش؟ وليس قائداً فقط، قائداً وفي الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك يوليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن أسامة أسود اللون، فتعجب الصحابة الكبار كيف يوليه لصغر سنه ويوليه على سادات العرب قريش. فسمع النبي أن ثمة كلام، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الجيش قبل أن يمشي، ويقول النبي: إن تقدحوا في إمرته فقد قدحتم في إمرة أبيه من قبل، وهو من؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي: والذي نفسي بيده إنه لخليق بالإمارة، يستحق الإمارة مع صغره ولونه. وعندها ينفذه أبو بكر، ومن العجب جيش يقوده أسامة، ويأتي خليفة الإسلام إلى من؟ أبو بكر الصديق إلى أسامة، فيقول له: تأذن لي في عمر؟ ما يخرج معك في الجيش، أحتاجه لإدارة الحكم والملك. ويأتي يستأذن أسامة، فإن عقد اللواء له في زمن الرسول وكل سيخرج، ويأذن له. ثم يكون منه قتال مسيلمة الكذاب، ثم يكون كذلك جمع القرآن. ومن اللطائف أنه أوتي أوليات لم يسبق إليها، هو أول من أسلم، وأول من جمع المصحف، وأول من سمى القرآن مصحفا، وأول من سمي خليفة رضي الله عنه، وأول من اتخذ بيتا للمال المسلمين، وأول من لقب في الإسلام بالعتيق رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأوليات ليست سهلة أيها الإخوة. ومن اللطائف، وأنا أعرج سريعا أيها الأحبة، كان من أشجع الناس رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الشجاعة ظاهرة. جاء يقول لنا عروة بن الزبير: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت عقبة ابن أبي معيط قاتله الله، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجاء بردائه فوضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وخنق النبي خنقا شديدا، رآه أبو بكر وانطلق مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعه عن الرسول، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ فتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى أبي بكر يضربونه حتى أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه. حمل إلى البيت، تقول بنته: فما نعرفه من أثر الضرب الذي أصيب بوجهه. فلما أفاق سأله أهله: كيف أنت؟ قال: أخبروني عن رسول الله ماذا حدث له. نسأل: من الذي سيدافع عن رسول الله كدفاعه؟ ويقف أمام المشركين كلهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا يدل على شجاعته العظيمة رضي الله عنه وأرضاه، وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وحرصه كذلك على الدفاع عن هذا النبي الكريم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تميز الصحابة بميزة لا تكون للأجيال بعدهم إطلاقا، وهي دفاعهم عن ذات الرسول. نحن لا نستطيع أن ندافع عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد دفن. وكنت أعجب رضي الله عنها وأرضاها نسيبة بنت كعب في غزوة أحد رضي الله عنها وأرضاها، وكان لها من المنزلة، رسول الله سقط في الحفرة وشج بأبي وأمي ونشبت حلقتي المغفر في وجنتيه، وكسرت رباعيته، وتأتي نسيبة بخنجرها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فما قرب أحد إلا طعنت. لما انتهت المعركة حملت إلى بيتها وإذا فيها 12 جرحا غائرة بسبب قتال المشركين وإرادة قتلها. نسأل لما أصيبت بهذا؟ إنه الدفاع عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الذات الطاهرة لا نستطيع أن ندافع عنها اليوم، شرف بها الأجيال الأوائل، وكان قصب السبق لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان من أزهد الناس وأورعهم في قضية المال. يقول الحسن بن علي: لما احتضر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نادى ابنته عائشة فقال لها: انظري إلى اللقحة، ناقة كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصنع فيها، ثم يقول: والقطيفة التي كنا نلبسها. بعد ذلك قال: إنا كنا ننتفع بها يوم كنا ولاة لأمر المسلمين، فإذا مت فأرسلوها إلى عمر فإنه هو الخليفة بعدي. مات أبو رضي الله عنه ويرسل له الناقة والإناء واللباس، قال عمر: ما هذه؟ قال: هذه وصية أبي بكر رضي الله عنه أن تعطى إياها. فقال عمر: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. أسألكم أيها الإخوة، من الذي يتورع من المال؟ من الناس من يأخذ انتدابات وهو لا يعمل ولا يسافر، ومن الناس من يأخذ خارج دوام وهو لا يذهب، ومن الناس من يحتال على المال العام ليأخذه. هذا كله يدل على أن هذه الأمور يجب أن يتورع. من الناس من يقول: هذا من بيت مال المسلمين، ومن يبيح لك الأخذ من بيت مال المسلمين؟ ربما بيت مال المسلمين يتعلق المسلمون كلهم برقبتك، فمن ينجيك يوم القيامة؟ ولكن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولهذا تورع من ذلك. تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أمر عجيب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أتعاهد امرأة عجوزا عمياء فأدخل إليها وأحسن إليها فيما تحتاجه، وكانت في خارج المدينة، يعني ليست في داخل ملاصقة. يقول: ففي بعض الأيام كنت آتي وإذا هو قد أصلح أمرها كله وأعرف أنها عجوز ذات سنين. قال: فجلست يوما أرصد من يكون هذا، فإذا هو خليفة المؤمنين أبو بكر الصديق هو الذي يأتي لها. نسأل أنفسنا أيها الإخوة، من الناس من يعتلي في منصبه فلا يرى الفقراء شيئا، فلا يحن ولا يتواضع ولا يحسن ولا يتصدق ولا يوصل لهم خيرا. أين نحن من خلفائنا الأوائل رحمهم الله ورضي عنهم؟ كان رضي الله عنه من أحرص الناس على العبادات، وهذا نعتبره فضل من الله يؤتيه من يشاء، أن يكون العبد منشغل بطاعة الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جالسا مع الصحابة وإذا هو يسأل الصحابة أسئلة عجائب أربعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما هذا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم يقول النبي: من تبع منكم جنازة هذا اليوم؟ أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله. من أطعم منكم مسكينا هذا اليوم؟ أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله. ثم يقول النبي: من عاد منكم مريضا هذا اليوم؟ قال: أنا يا أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرؤ إلا دخل الجنة. هذه شهادة لأبي بكر، وهي بشرى لنا جميعا إن سرنا على هذه الأعمال الصالحة المتنوعة. نسأل أنفسنا أيها الإخوة، نحن في واقعنا اليوم صيامنا ضعيف، ثم نجد اتباعنا للجنائز ربما لا نتبع إلا من نعرف، وكذلك أيها الأحبة عيادتنا للمرضى إن كنا نعرفه وإلا ما عدناه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم. ما أجمل أيها الحبيب أن تخرج يوما تزور المستشفى ليس لأنك تعرف مرضى هناك، وإنما المقصود أن تزور أخا لك في الله فقط. هذا من حق المسلم على المسلم. ولهذا نريد جنة فهناك الجنات بالأعمال الصالحة التي نقدم. في قضية الإنفاق أيها الإخوة، وأنا أعجب، أبو بكر سخر ماله لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كنت أتأمل في قضايا الإنفاق، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، يقول فوافق وقت أمره أن الله آتاني تجارة عظيمة، فقلت زورت في نفسي الآن أسبق أبا بكر. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة، القمم دائما بينهم تنافس. نحن اليوم أيها الإخوة تنافسنا على الترقية، تنافسنا على الوظائف، تنافسنا على شراء الأراضي، تنافسنا على الأسهم، تنافسنا على الدرجات، تنافسنا على المستويات، ما هو تنافس في قضايا العبادات كما كان الأوائل. ولذلك هو يقول زورت في نفسي أني أسبقه، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحمل صرة كبيرة قدمتها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعجب الرسول قال يا عمر ما الذي تركت لأولادك؟ قال يا رسول الله جئتك بنصف مالي وأبقيت لأهلي نصفه الآخر. قال فجلست وأنا منشرح الصدر أنني لن يسبقني أحد. يقول وإذا بأبي بكر يأتي رضي الله عنه وأرضاه بمال ثم يضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأله الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما الذي أبقيت لأولادك وذريتك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. حمل ماله كله وتصدق به في سبيل الله. قال عمر رضي الله عنه والله لا أسبقك أبا بكر أبدا، لا أسبقك أبدا. أيها الإخوة، أين نحن إذا غرست في نفوس أبنائنا التنافس في الطاعات؟ اليوم أيها الأحبة، من الذي يتنافس على تكبيرة الإحرام؟ من الذي يتنافس على صلاة الفجر؟ من الذي يتنافس على الحضور للمسجد أولا؟ من الذي يتنافس في ختم القرآن؟ من الذي يتنافس في نوافل العبادات؟ نحن الآن نعجب إذا جلس الإنسان في المسجد ربع ساعة كنا ما عنده شغل وفاضي، ما أليس هذا واقع؟ يمكن أكيد ما عنده أشياء، ونسينا أن الصحابة رضي الله عنهم بل نبيهم صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها أعمال صالحة ومسابقة في الخيرات. ولهذا اجتهد ما استطعت في العمل الصالح ينفعك الله به، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كنت أتأمل أيها الإخوة وأنا أجد عجبا في سير هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي به، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه الإمام أحمد وغيره. وكان أبو بكر يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يثني عليه بكر بن عبد الله المزني وهو يقول والله ما زاد عليكم أبو بكر في كثرة صيام ولا قيام ولا غيره، وإنما بشيء وقر في قلبه. نحن نسأل أيها الإخوة ما الذي في قلوبنا من هذا الإيمان وهذا التمكد وهذا الذي يكون فيه من الخير العظيم؟ وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكنت أتعجب أيها الإخوة في هذا البيت المبارك، بيت أبي بكر، بيت خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، كان بيت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يزوره بكرة وعشية، وكان فيه كذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأمن إلا بيت أبي بكر، فكان عبد الله بن أبي بكر مع أسماء التي تسمى بذات النطاقين، امرأة رفع الله منزلتها إلى قيام الساعة، شقت نطاقها فكانت تربط على بطنها وتضع طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبيها، وتخرج في وقت مع غنمها توصل الطعام ثم ترجع، خدمة لم يسبق إليها أحد، وهذا فضل الله. ومن العجب أيها الأحبة أن من نسلهم أربعة كلهم أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والده أبو قحافة، وابنه أبو بكر، ثم ابنه عبد الرحمن، ثم ابنه كذلك محمد، كلهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لذلك فضل عظيم جدا. أنا أتأمل أيها الإخوة قصة لا تنسى على سطر التاريخ أبدا، يقول لنا أبو بكر الصديق وهو يروي هذه، يقول حدث بيني وبين عمر بن الخطاب شيئا، وهو يقول رضي الله عنه: أخطأت على عمر. من المخطئ؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك ندمت أني أخطأت عليه، فجئت أطلب منه أن يسمح لي، فرفض عمر رضي الله عنه وأرضاه. خرج أبو بكر ضائق الصدر، لماذا لم يقبل عذري؟ فما الذي حدث؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول في مجلسه مع الصحابة، وكان من الهم الذي في نفس عمر أبو بكر الصديق، رفع ثوبه وقد بدت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل صاحبكم قد غامر، يعني هو مغضب. فقال الرسول: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أخطأت على عمر وجئت أستسمح ولم يقبل مني. فقال النبي لأبي بكر: اجلس أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، اجلس. من الدعاء ممن؟ ودعاء مستجاب لا محالة. أبو بكر عمر بن الخطاب يقول: ندمت بعد ذلك وذهبت إلى أبي بكر. ولما ذهب يقول: قرعت بيت عمر فلم أجد، قرع بيت أبي بكر قال فلم أجد، بيت أبي بكر فلم أجد، قال: فأيقنت أنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى مجلس الرسول، قال: فما إن رآني الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تمعر وجه النبي علي. أسأل: من المغضب الآن؟ رسول الله غضب لغضب أبي بكر، رأى أبو بكر المنظر فخاف على عمر، ما السبب؟ غضب الرسول يغضب له رب السماوات والأرض. فماذا كان أن قال؟ قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، والله كنت أنا الأظلم، أنا الذي ظلمته، وأنا الذي أخطأت عليه. ثم قال ما قال: إلى قيام الساعة لا تنسى أبدا. قال النبي: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ جئتكم في الضلال ودعوتكم إلى الإسلام فأبيتم، إلا أبا بكر هو أول من أسلم. ثم يقول بعدها: وما نفعني مال أحد ما نفعني به أبو بكر، وإن له يدا عندي لا أكافئه عليه أكافئها عليها الله. طيب والنتيجة؟ فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. نسأل أيها الإخوة، هذه الأماكن والمنازل ألا تحتاجها الأمة لسلوك؟ ألا نحتاجها لنتعرف على هؤلاء القوم؟ ولهذا جثى بركبتيه عمر وندم أشد الندم. وأنا أعجب أيها الإخوة العتبة على من؟ على عمر، وهو من العشر المبشرين بالجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم وعده بالفردوس ووعده بأشياء عظام، ولكن يدل على أن أبا بكر له من المنازل الذي تجب أن تتعرف عليها الأمة. ونسأل أنفسنا أيها الإخوة، هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أبي بكر لماله، أم تكلم لدينه وصلاحه وعبادته وتقواه؟ ويدلنا على أن أبا بكر له منزلة لم تكن للصحابة ولن يكون لأحد بعده إلى قيام الساعة كمنزلة أبي بكر. ولهذا أيها الأحبة، نحن في حاجة إلى دراسة هذه السيرة بتفصيلها، لا تؤخذ على عجل وتمر، وإنما تؤخذ كل جانب من سيرته يوقف معها لتحتاج الأمة أن يكون لها قيادة. أيها الأحبة، عندما أقول قائدي أبو بكر ما نقول قائدي أي إنسان. وكنت أتأمل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وأختم بمعلن لطيف أيها الأحبة، نحن أيها الأحبة لا نعبأ بإسبال الإزار. الرسول قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر النبي المسبل. نحن نسأل أنفسنا: لماذا ثوبك نزل؟ فيقولك: يا أخي أنا ما عندي خيلة ولا شيء. أبو بكر أتقى الأمة الذي زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للرسول خائف، قال: يا رسول الله إن إزاري يرتخي يرتخي وأتعاهد دائما أرفعه، خائف، خائف أن لا ينظر الله إليه، خائف من تحت الكعبين ماذا يكون حالها النار. فيزكيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست منهم، لكن أنا من يزكيني أيها الإخوة؟ ولكن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وما قصة الطعام الذي أخذه؟ كان عنده غلام تكهن في الجاهلية وأخذ مالا عليه، وكان أبو بكر لا يدخل جوفه شيئا من الطعام حتى يسأل الغلام: من أين جئت به؟ اليوم أيها الإخوة نأكل ولا نعبأ، ما دام قدم ما في مشكلة، خذ. أبو بكر ما يمكن يدخل جوفه شيء، يقول: أكل لقيمات فقط. ثم سأل الغلام: من أين جئت بهذا الطعام؟ قال: هذا مال تكهنت به في الجاهلية وهذا معي. ما كان منه أدخل أصبعه ويخرج، الوجبة دخلت. نحن أيها الحبة ما دخل قلنا خلاص انتهى، إنما أطعمه الله وسقاه. لكن أبا بكر رفض، ويدخل ويدخل ويدخل. أهله يقول: هون على نفسك، لم تشك؟ قال: والله لو لم تخرج إلا بروحي أخرجتها. أما علمتم أن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به؟ نحن نسأل نعوذ بالله من النار ومن عمل يقربنا. ولهذا أيها الإخوة احرص على أن يكون دائما مأكلك حلال، ومطعمك حلال، ومشربك حلال، حلال، وملبسك حلال، ليستجاب لك الدعوة في الدنيا والآخرة. يعني أقف على رغبة الأحبة، يعني يقولون ساعة كاملة، والآن كملت ساعة عندي، يعني وكان بودي أيها الأحبة أن نتطرق على جوانب متعددة من سيرة هذا العلم الذي لن ينسى على سطر التاريخ، ولئن شوهه من شوهه فإنه باق إلى قيام الساعة. فكأن نقول لهؤلاء: إن الصحابة نجوم، فمن يمد يده ليمسك النجم أو يوقف النجم؟ فنقول: رويدك، إنما تتعب يدك ولسانك. فهم سطروا حياتهم بما قدموه من دمائهم وأموالهم وجهودهم وعبادتهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لأصحاب نبيك. اللهم نسألك أن ترزقنا حب أبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة. اللهم ارزقنا بحبهم الاجتماع بهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وأحبابنا، وكذلك لمن له فضل علينا ولعلمائنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. أسألك ربي أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أسأل ربي الذي جمعنا في روضة من رياض الصحابة أن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.